إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري، تنفيذ جمعان الجمعان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: باب حد السرقة. السرقة في اللغة أخذ مال الغير في خفاء وخفية، وعرفت في الاصطلاح الشرعي بأنها أخذ مال محترم في حرز مملوك للغير على جهة الاختفاء. وحد السرقة في الشريعة قطع اليد متى توفرت الشروط المشترطة لقطع اليد، لقوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. وحد السرقة بقطع اليد لا يقوم به إلا الأئمة ونوابهم، ولا يجوز لأفراد الناس أن يقوموا به. وبتطبيق هذا الحد تصان الأموال ويستتب الأمن، ولم يجب القطع في الغصب والانتهاب لإمكان استرجاع الأموال بواسطة أولياء الأمور، ولسهولة إقامة البينة عليها ولقلة وجودها بالنسبة للسرقة. قال المؤلف: عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا، متفق عليه، واللفظ لمسلم. ولفظ البخاري: تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا. وقوله فصاعدا أي فزائدا على ذلك. وقد قدح الطحاوي في الحديث باختلافه، لأنه مرة روي من فعله ومرة من قوله صلى الله عليه وسلم، ولا معارضة بينهما لإمكان وقوع الجميع، كما عرض بأنه قد رواه عبد ربه بن سعيد ورزيق بن حكيم ويحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة موقوفا، ووجيب بأنه قد رواه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم طائفة منهم الزهري وحسبك به وسليمان بن يسار والثوري وأبو بكر عن عمرة به، كما رواه بنحوه مرفوعا عروة عن عائشة. ففي الحديث من الفوائد مشروعية قطع يد السارق، وهو محل إجماع، وقد أجمع علماء الأمة على أنه يجب على الأئمة أن يقوموا بقطع يد السارق. وفي الحديث أن السارق لا تقطع يده إلا إذا بلغ المسروق نصابا، وبذلك قال الجمهور خلافا للظاهرية. وقول الجمهور أصوب، لأن حديث الباب يقيد مطلق الآية، واستدل الجمهور بحديث الباب على أن نصاب السرقة ربع دينار من الذهب، والدينار أكثر من 4 جرامات قليلا، أو 3 دراهم من الفضة، والدرهم من الفضة أقل من 3 جرامات قليلا. وقال الحنفية النصاب 10 دراهم من الفضة، وقال ابن أبي ليلى 5 دراهم. وهؤلاء محجوجون بحديث الباب وحديث ابن عمر الآتي. وسدل الشافعي بحديث الباب على أن الأصل في تقويم المسروق لمعرفة بلوغه النصاب يكون بالذهب، وقال مالك وأحمد: يقوم المسروق بدراهم الفضة، وقال بعض المالكية: بغالب نقد البلد. وسدل طائفة من المعاصرين بحديث الباب على المنع من إعادة زراعة اليد المقطوعة في حد السرقة، تحقيقا للعقوبة وموافقة لمقصد الشريعة وإبقاء لأثر الحدود. سدل الجمهور بالحديث على إثبات القطع بسرقة الطعام الذي تبلغ قيمته نصابا، ولو كان مما يسرع إليه الفساد. وقال أبو حنيفة: لا قطع بسرقة الطعام الرطب الذي يتسارع إليه الفساد، ولا في سرقة التوابل والجص والحجارة واللبن والزجاج والفخار، ولا فيما كان أصله مباحا كالصيود، وهو محجوج بحديث الباب. وسدل الجمهور بالحديث على قطع يد سارق المملوك الصغير خلافا لأبي يوسف. وسدل الجمهور بالحديث على عدم قطع سارق الحر ولو كان صغيرا، لأنه ليس بمال متقوم، وإنما يجيزون فيه التعزير المناسب، أو قد يكون ذلك من باب الحرابة. وقال مالك: سارق الحر الصغير تقطع يده، وكذلك لا قطع في سرقة الحر عند الجمهور ولو كان معه مال يبلغ النصاب، لأن المال تابع. وقال مالك وبعض الحنابلة وأبو يوسف يقطع لأنه سرق نصابا فأشبه ما لو سرقه منفردا. واستدل بالحديث على قطع سارق الثلج لأن الثلج يتمول عادة فلا يكون كالماء. واستدل مالك والشافعي بالحديث على قطع سارق المصحف خلافا لأبي حنيفة وأحمد. واستدل أبو حنيفة وأحمد بحديث الباب على عدم قطع سارق المحرمات وآلات اللهو، واكتفوا بالتعزير في ذلك لأنه لا قيمة لها شرعا، والمعتبر في القيمة وقت السرقة، فلو نقصت قيمة المسروق عن النصاب بعد السرقة لم يسقط القطع كما قال الجمهور خلافا لأبي حنيفة. قال المؤلف وفي رواية لأحمد اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك. قلت وهي رواية صحيحة رجالها رجال الصحيح، خلا محمد بن راشد الخزاعي من رجال السنن وهو ثقة، ويحيى بن يحيى الغساني من رجال أبي داود وهو ثقة أيضا، فالحديث صحيح. واستدل مالك وأحمد بهذه الرواية على قطع الجماعة إذا اشتركوا في سرقة النصاب، وقال أبو حنيفة والشافعي لا قطع عليهم إلا أن تبلغ حصة كل واحد منهم نصابا. قال المؤلف وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه 3 دراهم، متفق عليه. والمجن الترس لأنه يستتر به المقاتل. ففي الحديث قطع يد السارق. في الحديث من الفوائد أيضا اشتراط النصاب لقطع يد السارق خلافا للظاهرية. وفي الحديث القطع في أقل من 10 دراهم كما قال الجمهور خلافا للحنفية. وسدل مالك وأحمد بالحديث على أن التقويم يكون بالفضة خلافا للشافعي. وسدل مالك وأحمد بالحديث على قطع الجماعة إذا اشتركوا في سرقة النصاب خلافا لأبي حنيفة والشافعي. وذكر في الحديث الثمن، والمعتبر عند أهل العلم القيمة، إما لتساوي القيمة والثمن في ذلك الوقت أو اعتبارا بغالب الأحوال من تساويهما في أكثر الأوقات. وسدل أبو حنيفة بالحديث على عدم ضمان السارق للمسروق إذا قطعت يده وتلف المسروق، وقال الجمهور على السارق رد المسروق أو ضمانه عند تلفه ولو قطعت يده، لحديث على اليد ما أخذت حتى تؤديه. وفي الحديث نسبة القطع للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه حصل بأمره، أما مباشرة القطع فكانت من غيره صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده، متفق عليه. استدل الظاهرية بهذا الحديث على قطع سارق القليل وعدم اشتراط النصاب في قطع يد السارق خلافا للجمهور. وقد أجاب بعض الجمهور بأن البيضة بيضة السلاح والحبل المراد به الثمين كحبل السفن، وقد رده كثير من أهل العلم بأنه يخالف ظاهر اللغة. وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بالحديث أنه يتوصل بسرقة الحقير إلى سرقة الثمين فتقطع يد السارق بسبب ذلك. وقيل المراد تحقير المسروق مهما بلغت قيمته، وسنأتي إن شاء الله لبيان أحكام هذا الحديث في يوم آخر. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.
دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري، تنفيذ جمعان الجمعان.